الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي أو يهودية قد زنى، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحوه حديث عبيد الله عن نافع. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجدودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجل. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه. فخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. قال حدثنا النمير وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. قال حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن نمير عن عبيد الله بن عمر حاء قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال حدثنا هناد بن سري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. وهذا يعني يشير مسلم إلى وهم ابن إسحاق في هذا، وأنه وهم في هذا الحرف زاد عن أبيه وزاد في ليبعها الرابعة. ابن إسحاق وحسن الحديث عن أنه ثقة لكن في حفظه بعض الضعف، وإذا خالف الثقات محمد بن إسحاق قدمت رواية غيره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل. قال حدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة. عبيد الله ابن عمر العمري، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الحكم بن موسى، نعم صدوق. ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وإسماعيل بن علي، إسماعيل ابن إبراهيم بن علي، أيوب بن أبي عبد الله السختياني، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرف، وزهير بن زهير بن معاوية، ليس زهير بن حرب لأن زهير بن حرب شيخ، وموسى بن عقبة إمام المغازي والسير، ويحيى بن يحيى هنا التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، توفي سنة كم؟ 35 عن أبي معاوية، أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم توفي سنة 195، عن الأعمش سليمان بن مهران، وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، وابو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، ووكيع الجراح توفي سنة 197، والأعمش توفي سنة كم؟ 147، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يا أستاذ، وأبو الزبير محمد بن مسلم تدرس توفي سنة 125، وجابر بن عبد الله بن حرام توفي سنة 73، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية توفي سنة كم؟ 238، وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وسليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان فيروز، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان والليث بن سعد إمام أهل مصر توفي سنة 175، سعيد بن أبي سعيد المقبولي، وابن عيينة سفيان بن عيينة توفي سنة 198، وعبد بن حميد في الشيء توفي سنة 249، وابن وهب هو عبد الله بن وهب توفي سنة 197، وهناد بن السري توفي سنة 243، وأبو كريب محمد بن علاء توفي سنة 247، ومحمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي توفي سنة 150، إمام المغازي الإمام المدني هو إمام وحجة في المغازي والسير، ولكنه حسن الحديث صدوق. ومالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام الثقة الحافظ المتقن، توفي سنة كم؟ 179. وعمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح بن كيسان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وهو أكبر من الزهري، عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي سنة 211، ومعمر بن راشد توفي سنة 154، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي سنة 124، وعبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المدينة توفي سنة 4. الحمد لله الله يصلح لنا سنة 94. في هذا الباب فيها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وفيها أن الكفار إذا تحاكموا إلى المسلمين حكم القاضي بينهم بحكم إيش؟ الشرع. طيب لماذا سأله عن حكم التوراة؟ أي نعم، زيادة في يعني إلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. فيه بيان سبيل المجرمين من اليهود والنصارى، وأنهم حرفوا كتاب ربهم، وفيه بيان أن سن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة المحمدية إنما هذا من فعل اليهود، ومن فعل ذلك فهو متشبه بهم، في بيان ما عليه اليهود من كتمان الحق وفيه أن من كتم شيئا من الكتاب والسنة فأنه متشبه باليهود، فيه أن الزاني المحصن عليه الرجم أو حكمه الرجم، وفيها يعني هذه الأحاديث أن في كل زمان من علماء الضلالة الذين يسارعون في أهواء كبرائهم فيحرفون الدين موافقة لهم، من علماء الضلال الذين يسارعون في أهواء كبرائهم فيحرفون الدين موافقة لهم، أعاذنا الله من ذلك. وفيه أنه لا يجوز التفريق في إقامة الأحكام الشرعية بين الشريف والوضيع، وأن ذلك من فعل اليهود، وفيه بيان معنى التبديل في الشرع، معنى التبديل في الشرع الذي هو كفر أكبر، يعني ليس الإتيان والحكم بقانون من القوانين مع اعتقاد أن حكم الله عز وجل هو الواجب، ومع اعتقاد الإثم والمخالفة في تحكيم الحكم الوضعي أو القانون الوضعي، ليس ذلك من التبديل الذي هو كفر أكبر. يعني إذا اعتقد إنسان، إذا حكم إنسان بحكم وضعي من وضع البشر مع اعتقاده بأن دين الله سبحانه وتعالى هو الواجب وأن هذا لا يجوز له، ولكن بسبب ظروف هوى شهوة حكم بغير الشرع، فيكون حينئذ كافر، لا فاسق، عاصي. فلو أن رجلا قاضيا جاءه رجل صاحب يعني أحد متخاصمين ودفع له رشوة وحكم له هو بحكم ويعلم أنه ليس هو من حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكم بما أنزل الله أو لا؟ لم يحكم بما أنزل الله، فهل نقول هذا كافر؟ نقول هذا كفره كفر دون كفر كما قال ابن عباس. طيب لو أنه قال نعم أنا أحكم له وأنا أعلم أن الشريعة واجبة لكن هذا جائز، جائز أن أحكم بأي شيء آخر غير الشرع، فإيش حكمه؟ هذا يكفر ويخرج ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه استباح واستحل ما حرم الله، فلا بد من شرط الاستحلال إذا أردنا أن نكفر من حكم بغير ما أنزل الله، وأما إذا كان لشهوة أو نحو ذلك فلا. وأما التبديل، بعض الناس يقول لا، هذا في الذي يحكم في قضية وقضيتين ومسألة ومسألتين، وأما الذي يأتي بقانون غير القانون وشرع غير الشرع فهذا استبدل، وهذا حكمه أنه كفر، كفر أكبر. نقول إذا كان فعل ذلك أيضا بنفس العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا كان فعل ذلك عن شهوة، ولا فرق بين مسألة ومسألتين وثلاث، لأننا سنسأله طيب وأربع وخمس حتى نصل به إلى أن نصل إيش الحد في مسألة ومسألتين. فالضابط والقاعدة واحدة، أنه متى اعتقد واستحل حل ذلك واستحل ذلك هذا يكفر، وإذا لم يستحل لا يكفر. وهنا الحديث هذا مبين للآيات، بمعنى الآية اليهود ماذا فعلوا؟ قال تعالى نجيب من هذا لا ننزع الفقراء ولا الأغنياء الشريف والوضيع، نتفق على شيء وسط، لا نحوا حكم الله سبحانه وتعالى وأتوا بحكم جديد. لكن هنا صورتان انتبهوا له. الصورة الأولى أن يقول أن يأتي بحكم جديد هو يعلم أنه ليس من حكم الله، ويقول أنه ليس من حكم الله، وأنه وأني آثم ومذنب ونسأل الله أن ييسر وأحكم بحكم الله، انتبهتم؟ وبين رجل آخر لا، يقول هذا من عند الله، هذا حكم الله، كما فعل هؤلاء اليهود هنا، قالوا اتفقوا على هذا، فقالوا نجتمع على شيء نقيمه على شرف الوضيع، فجعلوا إيش التحميم والجلد مكان الرجم، استبدلوا هنا. ثم لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هكذا نجد حكم الزاني في كتابنا، هذا هو الدين، واضح أو لا؟ فجعلوا هذا الحكم هو الدين، فالذي يقول هذا هو الدين وهذا هو الواجب اتباعه وهذا هو الشرع، نعم هذا استبدال. وأما الذي يشعر في قرارة نفسه لأنه آثم ومذنب وعاصي لله عز وجل وفعل ذلك عن غير استحلال، وعلى هذا القول المشايخ الثلاثة الكبار الأئمة الأجلاء الجبال، جبال العلم، الإمام الألباني والإمام ابن باز والعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. واضح؟ واضح أو لا؟ أخذنا من عموم الشرع لأنهم استباحوا، نحن نعلم أنه بالاتفاق أن من استحل شيئا مما حرم الله كفر وخرج من الإسلام، صح ولا لا؟ ها؟ ها؟ طيب من أين عرفنا هذا؟ هذا بالإجماع، الذي يستحل ما حرم الله هذا بالإجماع كافر. نعم، كل أمر واجب فعله محرم فعله واستحله الإنسان، استحل شرب الخمر قال لا حلال ما في شيء، أنا أعلم أن هذا الخمر الله حرمه لكن أنا أقول لا ما في شيء، اشرب اشرب ولا يهمك، ولا في إشكال ولا في شيء، كله حلال، هذا استحل ما حرم الله. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فهذا كفر ببعض الشرع الثابت. نعم. هم ذكروا السبب هنا، السبب أنهم قالوا إن حكم لكم بالشرع بشرعكم ووافق، فهذا يكون ايش؟ موافقة من نبي لكم. وإذا لم يحكم، وإذا لم يعني يحكم لكم فاتركوه احكموا بشرعكم. فلما رفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالحكم الشرعي. واضح ولا؟ لكن نحن لابد أن ننتهي أولا من هذه القضية. هذا الحديث مبين للآيات، فالآيات نزلت في إيش؟ في اليهود. آيات من لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت في اليهود. قد يقول قائل، قد يقول قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه وإن نزلت في اليهود فهي عامة، وهي في كتابنا، فالذي لا يحكم الشرع في شرعنا بهذا يشمل حكم اليهود. نقول نعم يشمل حكم اليهود إن اعتقد اعتقاد اليهود فيكفر، وأما إذا كان معه لا إله إلا الله ومعه شيء من محبة لها وخوف من الله عز وجل، شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى معه من عمل القلوب ومعه من قول اللسان، فكيف نساوي بين من فرق الله سبحانه وتعالى بينهما بقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا ليس دفاعا يا إخواننا عن حكام، وليس هذه عقيدة، هذه عقيدة نعتقدها ويعتقدها أهل العلم. فنقول أنهم ليسوا الأصل فيهم بهذا الإسلام كما هو، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، لا يزول بالشك، فلا بد أن يؤتى ويفهم من يستفهم. فإذا علم منه أنه يكفر حقيقة، يكفر بالإسلام ويستحل ما حرم الله ويستبيح الحكم بغير ما أنزل الله، حينئذ نحكم عليه بحكم اليهود ويكون هذا استدلال صحيح. ولو أننا نظرنا في التاريخ لوجدنا كثيرا من هذه الأمور. فمثلا فتنة المأمون، فتنة خلق القرآن، هذا أتى وحمل الناس على قول كفري، على كفر أكبر، وهو إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، وجحد لأمر كان معلوما بالإسلام بالضرورة عند الأولين، ولكن دخلتهم شبهات فيه فقالوا بإيش؟ بخلق القرآن، وأنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فهل كفرهم الإمام أحمد والأئمة؟ لا، بل قال السمع والطاعة لهم وكان يدعو لهم، رغم أن هذا كفر. طيب الحجاج بن يوسف الثقفي الذي استباح واستباح واستباح من حرمات المسلمين، انتبهتم؟ لكن كان عنده من الإسلام وعنده من قول لا إله إلا الله، وخير كان موجودا عنده. فهل كفره الصحابة صلوا خلفه؟ هل كفروه؟ لا. طيب يزيد بن معاوية تعرفون ماذا فعل؟ فعل شيئا لو فعل اليوم لرأيت من عجب العجاب، لحكموا عليه، أخذ ختم خروج من الملة، ها فيزة خروج. ليش؟ لأن أولا استباح الحرم النبوي المدينة، وأعمل القتل في المسلمين في الصالحين وفي أتقى الناس وأفضل الناس في ذات الزمان، واستباح الحرمات والنساء وأخذ النساء، يعني كل ما يفعله ما يظن أن يفعله كافر مسلم فعله. وأما استباحته كذلك فاستباح إيش؟ أيضا الحرم المكي، وكانت ما كانت بينه وبين عبد الله بن الزبير، وهو صحابي جليل لا شك فيه. وليس هذا فقط، بل ماذا فعل؟ سكر طريق للحج، قال ما في حج هذا العام، هذا صد عن سبيل الله. وليس هذا فقط، بل هذه القبة التي ترونها عند الصخرة لبيت المقدس زينها وجعلها زخرفها بالذهب وكذا، قال حجوا هناك. استبدل أو لا؟ هذا استبدال، انتبهتم؟ وقال حجوا هذا العام، حجوا هناك وما في حرم، وزينها وزخرفها لهم. هذا استبدال. لو فعل ذلك أحد اليوم لا كفر عند هؤلاء الشباب من أوسع الأبواب، ما كفره أحد. فالمسألة يا إخوان ليست بالعاطفة، الحكم بالتكفير قضية عظيمة جليلة، كان السلف يخافون منها ويرتعدون، لأنك إذا حكمت على رجل بالكفر يعني حكمت عليه بالنار جهنم خالدا فيها، تأليت على الله عز وجل، فلا بد من بينات، وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك، ولا يجوز لك أن تخوض في شيء لا علم لك به، ولا تظنن أنك على علم وعلى فهم وعلى دراية، وأن أهل العلم هؤلاء أغبياء لا يفهمون شيئا. بيعين بطاطهم، ها؟ بيعين خضار، هؤلاء علماء أجلاء أهل علم ورسوخ فهم، عندهم الأدلة ويعرفون الأدلة الشرعية أكثر منك، ويعرفون الواقع أفضل منك. لا يحزن أحد مني، هذا الذي أعتقد وهذا الذي دين الله سبحانه وتعالى به. إذا كان أحد عنده شيء يبين لنا الحق في المسألة ويبين لنا شيء، لكن يكون عنده أدلة شرعية، لا مانع يتبين لنا الحق. لكن هذا الذي قاله وأخذ به أهل العلم، وهذه الأدلة توضح ما جاء من كتاب الله سبحانه وتعالى في معنى الآيات. لأن بعض الأخوة يقول شو الله سبحانه وتعالى قال ولم يحكم يضل ثولتهم كافرون، قال كافر خلاص، أنت إيش الله يقول كافر وأنت تقول إيش الكافر؟ المسألة لا تقال بهذه الطريقة، بطريقة حماسية عاطفية، لا، يعني أنت تظن أن مثل الذي يفعل هذا ويفعل هذا يعني يكون مسلم؟ المسألة ما هي بالذوق وليست بالشهوة، واضح ولا؟ في سؤال؟ ارفع صوتك. في التوراة والإنجيل، نعم نعم، الذي في التوراة والإنجيل يقال آية الآيات، نعم. هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، إذا كانت إعانة، الأخ يسأل يقول إعانة المسلم، إعانة الكافر على المسلم، فالعلماء يفصلون إذا كانت الإعانة هنا عن محبة لهم ومحبة للكفر وبغض للمسلمين والإسلام، فهذه معاونة كفرية تخرج من ملة الإسلام. وإذا كانت عن خوف منهم أعانهم، أو عن شهوة وإرادة شيء منهم ومن حطام الدنيا ويعني من هذا القبيل، فهذا ليس بكفر أكبر، ولكنها معصية، كما فعل حاطب. تعرفون حاطب؟ تعرف حديث حاطب، حاطب بن أبي بلتعة؟ ها؟ تعرف حديث حاطب؟ حديث حاطب بن أبي بلتعة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب لفتح مكة، وكان له قرابة في مكة وخاف عليهم، فأرسل إليهم كتابا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم ويغزوكم. فهنا أعلم الكفار بأحوال المسلمين، فالله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بشأن قصة حاطب، وأن الكتاب مع امرأة في الطريق، فأرسل لها علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأخذوا يعني أمروها أن تخرج الكتاب، فقالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن نشق الثياب. فأخرجت، أنكرت في بداية الأمر، المهم أنها أخرجت وأتوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به كتاب من حاطب إلى أهل مكة من المشركين وهو مسلم. فهذه معاونة ومظاهرة للمشركين على المسلمين في الظاهر، حتى قال خالد بن الوليد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حملك على هذا؟ أولا يسأله قبل أن يحكم عليه، سأله ما حملك، ما الذي دفعك إلى هذا، ما نيتك في هذا؟ فقال والله ليس ارتدادا عن ديني، وإنما كانت لي قرابة وأخشى أن لم تنتصروا في الفتح هذا يعني أن يؤذوا أهلي، فأحببت أن يكون لي يد إن أنا أقدم شيء حتى هم يحفظوا أهلي عندهم، كانت شهوة نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم، قال صدق حاطب، وعلم أن ذلك منه يعني بصدق وليس هذا مظاهرة المشركين على المسلمين. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال دعه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهي معصية تغفر، معصية نعم لكنها مغفورة. وتعلمون ما هي المعاصي التي تغفر؟ ما المعاصي التي تغفر؟ دون الشرك. فلو كان شركا أكبر ما غفرت أبدا، بل لو خرجت وحاشى الأنبياء ذلك من نبي شرك وحشاهم ذلك لا أحبط الله أعماله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا أحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. انتهى يعني هذه؟ نعم. لا واحد بس. نعم. يعني مثل ايش؟ اذكر لي مثال من العشرة خلينا نفهمها. طيب هو لو شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وأشرك هل ينفعه ذلك؟ لو كفر ينفعه؟ ولو كان، أنا أسأل سؤال، من أعمال ولا قلوب؟ اعملوا. نعم. صح. نعم. اعملوا ما شئتم دون الكفر، لانه لو كفر لحبط عنه، لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يغفر لاهل بدر ما دون ذلك من الاعمال، اما الشرك فلا يغفره الله، ولا محاباة لأحد عند الله سبحانه وتعالى ولو كان أقرب مقربين، لو كان ملك مقرب لا محاباة عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، لو كان نبي مرسل لا محاباة عند الله في ذلك الشرك. صح. الكلام نحن الآن، القضية جزاك الله خير التي نحن نتكلم فيها ليست في أن نحاطب
بعدما بشره الله بالجنة أنه يروح في جهنم. لا، احنا قلنا هو في الجنة ونؤمن بأنه في الجنة وأن الله غفر له، لكن الكلام في البحث أنه إذا كان رجلا فعل كفرا، لو هذا كفر أكبر نعم يأتي على كلامك أنت، لأنك متصور أن حاطب أتى كفر أكبر فلا يمكن لا يمكن أن يدخل النار. لا، نقول هو ما فعل أصلا كفرا أكبر حاطب، لأنه لو فعل كفرا أكبر خرج من الإسلام ولا ينفعه لا بدر ولا أحد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. تعلمون أن في من أهل بدر من ارتد عن الإسلام؟ تعلمون هذا؟ يوجد من ارتد عن الإسلام. طيب، افعلوا ما شئتم فقد أفرت لكم، ما تنفعه هذه، واضح أو لا؟ لكن لو فعل دون الشرك نعم يغفر لهم. معي يا شيخنا ولا؟ فالموالاة، الموالاة لابد لها أن تنقسم إلى قسمين، فموالاة بالفعل كان خاصا من ذلك الشيخ المشايخ وأهل العلم الشيخ الإسلام تيمية وغيره. الموالاة قسمين، موالاة قلبية وهي محبة الكفار ومحبة ظهور دين الكفار وإلى آخره، فهذه تخرج ملة الإسلام، وموالاة فعلية عن شهوة وحاجات وتعاملات شخصية فيواليه وتكون موالاته لأجل دنيا، لأجل حظوظ نفس وفي نفسه وفي قلبه محبة الإسلام. بل لو جاء كافر وقال له دينك، قال ديني يا مجرم يا كذا، ينسى كل الذي فعل، لكنه قد يشاركه إما خوفا منه وخوفا على منصبه، إرادة لأن يحفظ نفسه كما فعل حاطب أو مثل ذلك، فهذه معاصي لا يجوز له أن يواليه ولا يجوز له أن يعني يعاونه على مسلم. لكن هل نقول أنه كافر؟ لا، إذا كان أصل الإيمان عنده. وأما إذا أحب الكفار، إذا أحب الكفار ودين الكفار مع هذه الموالاة، فأن هذا نقول له هذا مرتد وكافر عن الإسلام، فحينئذ تأتي نواقض الإسلام التي ذكرت بارك الله فيه. في إشكال؟ يكفر هذا مش قد هذا يقينا يخرج. جيد، احنا نتكلم عن نواقض العشرة، لكن حتى لو كفر لو تكلم العلماء في نواقض الإسلام المعروفة، تكلم العلماء بإطلاق، نحن نريد الآن أن ننزلها على شخص بعينه. يعني مثلا الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا إلى آخره، لو جئت للرجل قلت يا أخي تعالى احضر الدرس، قال لا سيبني منك السلام عليكم أنا ماشي مشغول، وهذا معرض تعالى أنت كافر، انتبه. فليس كل إعراض، هنا الإباء والاستكبار هذا كفر، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت، لكن هل كفره؟ لا. إذا ليس كل إباء واستكبار، انتبهتم أو لا؟ يعني لما يذكر العلماء هذا يذكرون هذا الأمر على سبيل الإجمال، وعند التفصيل يختلف، سواء في حكم نفس الإعراض يختلف وفي حكم الشخص نفسه يختلف في تنزيله عليه، وهو الذي يسمونه العلماء ايش؟ تحقيق المناط، تنزيل هذا الحكم على هذا الشخص بعينه. نعم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، نعم. فلو أن رجلا ود نصرانيا أو يهوديا وأعطاه وجلس معه، هل نكفره بهذه الآية؟ أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا آذاه جاره نكفره؟ اتبهتم أو لا؟ فالاستحلال في هذا وعمال القلوب في هذا هي الأساس وهي الأصل التي يكفر بها. عمله عمل كفر، لكن لا بد أن يوافق بعمله الاعتقاد. لكن لو أن رجلا أمسك بالمصحف وداس عليه برجله قال شيء لا أريد هذا ويقول لا إله إلا الله، ينفع ذلك؟ لا. فهذا من الأعمال التي هي بذاتها كفر أكبر بسبب ما تشتمل عليه من إيش؟ من كفر القلب والبغض لكلام الله سبحانه وتعالى. فرجع الأمر إلى القلب، فلا بد من توافق بين القلب والجارحة. انتبهتم أو لا؟ بدليل موسى عليه السلام لما غضب ألقى الألواح، الألواح إيش فيها؟ كلام الله سبحانه وتعالى الذي نسخه بيده، كتبه بيده سبحانه وتعالى، لكن فعل ذلك وهو مغضبا وغضب، ما انتبه. فهل نقول كافر؟ لا. إذن لا بد أن يكون هنا قصد في القلب للفعل، صح ولا؟ الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقضى بالشدة فرح، هل يكفر؟ لا. فإذا لا بد من قصد الفعل، والقصد أين؟ القصد محله القلب. فإذا كل هذه الكفريات إذا أردنا أن نخرج صاحبا من الملة تجد فيها ارتباط وثيق بالقلب. لماذا؟ لأن القلب فيه أصل الإيمان. انتبهتم؟ أصل الإيمان يكون في القلب وفرع على الجوارح. فلو واحد يقول لا إله إلا الله طيب، ومع ذلك عنده من محبة للدين الكثير، ولو قيل له يا أخي أنت صرت يهوديا قال أعوذ بالله، أنت اليهودي، أنت المجرم، أنت اللي كذا، وهو فاسق ويلعب وراءه ويصاحب النصارى ويشرب معهم الخمر وإلى آخره، لكنه لا لكنه عنده محبة للإسلام، أصل التزام الإسلام، أصل محبة الإسلام موجودة في قلبه. انتبه. فينقضها بماذا؟ ينقضها بعمل قلبي كالاستهزاء مثلا، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولو كان على سبيل الله. فهذا قصد القول، قصد القول، فالله سبحانه وتعالى كفرهم وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء في الكفار، عمر رضي الله عنه لما مر بالراهب، الراهب أصله كافر. نعم، نحن لذلك نحن نقول أن هذا باطل، هذا لا يجوز. لكن القضية في قضية، في قضية أخرى، قضية التكفير. ما هي قضية إنه إحنا ما صلحنا، ما لم نصحح مذهبه، لم نصحح ما هو عليه، ما قلنا له لا فعلك هذا أنت ماذا تنوي؟ تنوي أنك يعني أن لا تبغض هؤلاء، إذن يجوز لك أن توالي الموالاة الفعلية، يجوز لك أن تجلس مع اليهودي والنصراني وتحبه وتصاحبه. قلنا هذا لا يجوز، لكن في فرق بين المسائل العملية التي لا تجوز وبين المسائل الاعتقادية الكفرية التي نريد أن نخرجه بها من ملة الإسلام. واضح؟
بعيدة عن الإسلام يقول هذا بالفعل ومثل الرئيس القديمي على صدام حسين الذي كتب الكتاب نظرة في الدين والقرآن، وقال أن الإسلام فقط القرآن في العرب ومثله. ونعرف أن في أفغانستان عندما كان رئيس من ولاة الدول السلطية جهد المجاهدون ضده حتى قتلوه وانتصروا، ولماذا لا يفعل ذلك في دول مثل تركيا أو العراق عندما كان هناك صدام سلفنا عين الفرق.
طيب، كلامك طيب جدا، جزاك الله خيرا. فذكرك الأمثلة التي ذكرت هي تؤيد نفس الكلام الذي ذكرته أنا. قلنا أنه إذا قال أننا لا نريد الإسلام، والإسلام دين رجعية، والإسلام لا يصلح لهذا الزمان، ويقول ذلك بفخر واعتزاز بالكفر، ولا يحب الإسلام، هذا لا يحب ولا يريد، هذه إيش؟ أمور قلبية. فإذا هو لا يريد الإسلام ولا يحب الإسلام، فنقول له أنت مسلم؟ لا، كافر. انتبهت؟ أضرب في قلبي. فمثل صدام حسين مثلا إذا قال ما قال في يعني من تعرفون اعتقاد حزب البعث، ولذلك العلماء كفروا، الشيخ نباز كفره صراحة بالاسم، ها، الشيخ نباز كفر صدام حسين، كفر بعض الحكام الذين ظهر منهم كفر الاعتقاد. وليس هذا عام في كل كلامنا نحن في قضية من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بمجرد أنه لا يحكم ننزل عليه هذه الآية، وقد فسرها حضر الأمة بتفسير ولا يعلم له مخالف في الأمة، إما السلف على قولين، إما أنها في الكفار وللكفار فقط، وإما أنها في من كان من المسلمين داخل في ذلك، ولكن كفر دون كفر، إلا أنه يرجع ذلك إلى القاعدة المعروفة. لذلك يمثل العلماء بهذه الآية في كتبهم بمثال الكفر العملي الذي لا يخرج من الإسلام، كالإمام ابن القيم وكالشيخ العلامة صاحب الطحاوية شارح الطحاوية وأمثال هؤلاء، يمثلون بهذا المثال إن هذا مثال الكفر العملي الذي لا يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن فاعله في الغالب هو فاعل للكفر غير معتقد الكفر، ففرق بين اعتقاد الكفر وعمل الكفر. فالموالاة كفر، الحكم غير منزل الله كفر، وإتيان المرأة في دبرها كفر، وتبرؤ من نسب وإن دق كفر، ويعني كل ما جاء في ألفاظ الشريعة بأنه كفر لا نحمله صراحة على الكفر الأكبر، لا سيما إذا تعارض مع إيمان موجود عنده وإسلام وقول لا إله إلا الله، الكلمة العظيمة التي لا يعني من هي من أعظم الكلمات، فلا تنقض هذه الكلمة إلا في إلا بيقين، ولا بد من تثبت في إنزال هذا الحكم، فيكفر بقلبه واعتقاده كما كفر بقوله وفعله.
وإذا كفر العلماء أحد الكفار والجهاد ضده واجب على الذين يكفرون بتوجيه،
لا، هذا لا نوافقه. الكلام الأول الذي قلته كلام طيب جدا، لكن الكلام الثاني أنت سؤال هذا، أنا أقول الكلام الأول الذي ذكرته كلام صحيح، لكن الكلام الثاني ليس بصحيح. نحن نقول إذا كان كافرا يجب أن يزال، نعم، ويجب ألا يحكم المسلمين، نعم، ولكن إذا ترتبت على هذه مفسدة كبيرة في الأمة وعلم أنه لا طاقة للمسلمين بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي بمكة تحت حكم الكفر ومع وجود الكفار، ولم يجاهدهم حتى تمكن وكانت له قوة وشوكة، بعد ذلك قاتل. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي الشرك موجودا والأصنام موجودة بمكة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال دعوني أبلغ رسالة ربي. التوحيد التوحيد. فلما هيأ الله سبحانه وتعالى، لما دعا وعلم الله منه الصدق وصبر على الدعوة صبرا صحيحا، فرج الله عنه بالهجرة. فهيأ الله سبحانه وتعالى له أسباب التمكين في الأرض وأسباب الجهاد، فجاهد معه أصحابه وكان قد ربى أصحابا له على الإيمان والعمل الصالح وتحمل مشاق الدعوة والجهاد في سبيل الله. أما أن نقوم نحن هكذا وهذا هكذا وهذا هكذا، هذا تصير فوضى في الأمة ولا قائد لها، ولا وهذا واقع المسلمين، فيؤخذ هؤلاء ويوضعون في السجون، والقوة والغلبة بيد هذا الكافر أو هذا الذي يعني. بل هذا الكلام تعلمون أن النجاشي، عرفون النجاشي؟ تعرف النجاشي الذي كان ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وكتم إسلامه ولم يظهر ذلك، وكان حاكما ولكنه لم يستطع أن يخطو بالشرع، ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم بل صلى عليه وكان معذورا في عدم تحكيمه للشرع. لماذا؟ لأن الغلبة للكفار عليه، وإن كان هو الحاكم الفعلي ولكنه لا قوة له في تحكيم الشرع. واضح ولا؟ الله أكبر. نعم. نعم. ايش معنى التكفير؟ ايوه نعم صحيح. لا لا خلينا في السؤال الأول شوية شوية يعني. هو هذا التأويل، لو أن رجلا فعل مثل ما فعل حاتم وكان متأولا يدخل تحت هذا أو لا؟ لا خلاص انتهى حاتم رضي الله عنه، خلاص راح. الآن في المثيل نحن نريد أن نقيس على مثل حاتم، لو أن رجلا فعل شبيه بحاطب وكان متأولا، فعل كفرا وكان متأولا، والى الكفار وكان متأولا في هذا، ويريد أن يدافع عن نفسه، يخاف على نفسه أو يخاف على ملكه، يخاف على أولاده، الكفار أخافوه أرعبوه، قالوا إذا أنت لا تمشي على طريقتنا سنزيل ملكك وسنزيلك وسنقتلك ونفعل بك ونفعل بك ونفعل بأولادك، فخاف ومشى معهم فيما وسايرهم فيما يريدون. أليس هذا متأولا؟ هذا أشد يعني، هذا حاله أحسن من المتأول. طيب يعني أنا أقول لو كان متأولا ولم يخف، أليس حكمك حكم حاطب؟ لو كان متأولا نعم. ولو كان مكرها، ولو قال كلمة الكفر وهو مكره لا شيء عليه. طيب أنا أقصد أقول أن هل حاطب يقاس عليه غيره أو لا؟ بس هذا هو السؤال الثاني. صحيح. نعم. نعم صح صح. إذا فعل ذلك عن محبة وموالاة للمشركين، انتبهت؟ لا عن محبة، أهم شيء هذه تولي ليس الموالاة. التولي يختلف حكمه عن الموالاة.
فالتولي الذي هو فعل قلبي منه مع الفعل العملي، انتبه. فالذي يكون يعني فعل حاصل الآن، لو أن رجلا لم يكن متأولا، يعني إيش الدافع له؟ سنسأله، فإذا قال والله أنا يعني كفار صحيح، لكن أنا أشوف ما في فرق، وأنه حرام أن نقتلهم، ليش نقاتلهم؟ ويعني هؤلاء ناس فيهم خير ونفس البشرية والإنسانية تمنع من ذلك. نقول الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وأنت تقول، قلنا ما في فرق، فهذا استحل ما حرم الله، انتبهت أو لا؟ هذا فعل فعلا قلبيا. فعله كفر، لكن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. ففعله هذا، ففعله المجرد هو كفر، الفعل المجرد هو كفر، لكن كفر أصغر حتى يتبين منه محبة هؤلاء ومظاهرة هؤلاء وتوليهم، يعني تولي الكفار. فإذا تولاهم كان كفر كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه أحد ثلاث أشياء: إما أن يكون كافرا كفرا أكبر ارتداد عن الدين، وهذا لا ينفعه كونه من أهل بدر ولا غير أهل بدر، وإما أن يكون فعل ذلك متأولا فهو آثم وعاصي مثل حادثة حاطب، ولكن الذي رفع عنه التعذير والإثم كونه من أهل بدر. انتبه. كان إذا كان فعل دون الكفر ولم يكن من أهل بدر كان يعذر عن هذا، لا يعذر تعذير ليس حد. نعم اي نعم يعذر على الحاكم. يعني الحالة الأولى أن يسأله، فإذا علم منه الكفر هذا يكفر وارتد ولا ينفعه كونه من أهل بدر ولا غير من أهل بدر، فهذا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. الحالة الأخرى لا، أن يفعل ذلك وهو متأول، فهو آثم بتأوله ذلك وعدم رجوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه فعل خطأ بدليل أنه أرسل ذلك خلسة مع هذه المرأة، وانتبه. لكن الذي رفع عنه الإثم وغفر الله له الذنب هو ذنب، لأنه بدليل أن الله سبحانه وتعالى غفره له لأهل بدر، قال افعلوا ما شئتم، يعني من الأعمال من المعاصي. طيب، فهنا في هذه الحال ماذا؟ لا يحكم عليه، يعني يحكم عليه بالمعصية، ولكن كونه من أهل بدر رفع، هذه ثالث حالة، كونه من أهل بدر فرفع عنه الإثم والذنب وغفر الله عز وجل له والتعزير. والحالة الثانية كان يعزره تعزير دون القتل، وليس هو بحد شرعي. التعزير هذا على حسب اجتهاد العالم، كان يؤدبه تأديب الحاكم. طيب الآن تبينت؟ هذا كفر، لكن أي كفر؟ الجهل. نعم.
هذا أربع شروط
يمنعنا أن يكسر أحد.
نعم.
كسر أحد هذا الأربعة مواليد. إذا حافظ في أبن وقع في التعويل.
حافظ بن أبي بلتعة الكفر الأكبر قلنا متعلق بالقلب، لذلك قال يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني، يعني ليس هذا بكفر قلبي وإنما فعلت ذلك، فهو فعل كفرا لكن ليس كفرا أكبر، لأنه لو فعل كفرا أكبر ما نفعه كونه من أهل بدر البتة. جيد جيد، لكن هو ما فعل كفرا أكبر على أي حال من الأحوال سواء كان متأول أو غير متأول، ما فعل الذي فأتاه حاطب ليس كفرا أكبر وإنما هو كفر دون كفر. لماذا؟ لأنه ما أحب الكفار وأحب دين الكفار وكره دين المسلمين، هذه الأشياء القلبية ما فعلها، وإنما هو مجرد خوف على أولاده، فهذا كفر. يعني إذا عرفنا هذا الفرق بين الأمرين حلت المشكلة عندنا، الفرق بين الموالاة الاعتقادية وهو التولي والموالاة العملية. ففعل حاطب كانت موالاة عملية وكان متأولا فيها، انتبه، فلذلك لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من أنواع التعزير ولم يؤثمه، بل لعل الله طلع أهبا، فهو آثم بفعله لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليه لكونه من أهل بدر. عمل إيش؟ في هناك من الأعمال التي يكفر فاعلها وهي الأعمال التي تدل على كفر القلب بذاتها، مثل ذكرت لكم الآن سب الله والرسول والاستهزاء به والمصحف يدوس عليه سجود للصنم، هذه أمثلة يذكرها العلماء، هي أفعال لكنها تدل على كفر القلب. لا، كان عنده إيمان. صحيح. أيوة. صح. نعم. لا تقول لي إذن، خلينا نفهم بس إيش هذا الكلام، معنى هذا الكلام. معنى هذا الكلام أن الإنسان يأتي يكون في قلبه الإيمان، ينقض هذا الإيمان بكفر قلبي مع العمل أو مع القول، انتبه، ليس بمجرد العمل، إذا كان مجرد العمل فهو عمل كفر، مثل الذي قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، هذا قول إيش؟ كفر، لكنه قولي فقط دون اعتقاد، مثل حذيفة لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال ما حملك على هذا، قال رأيت فارس الروم يفعلون كذا وكذا، رأيت أنك أولى بهذا، قال لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، واضح؟ فهذا الذي فعل معاذ هو كفر، لكن أي نوع من الكفر؟ كفر عملي لم يقترن بقلب يحمل الكفر. نعم كفر. نعم كفر. نعم نعم. لا، كيف لا نسأل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل. إيه
لا يوجد هذه الأربعة إذا هو كافر، لعله
معاذ أنا على كل حال يبدو أنه يعني أرى أنه ما في خلاف بيننا إلا في اللفظ، لأنه أنت سترجعه في الأخير إلى تأويل. أنا أقول هذا التأويل يجعله ليس كافرا كفرا قلبيا، فإذا المسألة رجعت لما أقول أنا قضية الكفر القلبي والكفر العملي، وهذا التفصيل فصله الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة في الأعمال التي يفعلها الإنسان ويكفر بها عمليا دون الاعتقاد ودون القلب. وأنت موافق معي أنه إذا وصل إلى الاعتقاد الكفري، وهذا لا يصل به ما دامت هذه الأشياء، ما دامت هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها الموانع موجودة، لن يصل إلى الكفر القلبي. انتبه، فأنا أسميه كفر عملي وأنت تقول لا هو كفر قلبي، لكن هناك موانع منعت، فإذا النتيجة واحدة. فهمت؟ صح ولا لا؟ ها؟ النتيجة في النهاية واحدة. فهمت قصدي؟ لأن أنت تسمين هذا كفر قلبي لكنه بسبب هذه المعنى. نقول أنا الذي أعتقد أنه هذا ليس كفرا قلبيا، المانع الذي ذكرت أنت هو الذي يجعلني لا أحكم على ما في قلبي بالكفر، وأقول أنه ما فعل ذلك للردة والكفر وإرادة الكفر. إذن الاتفاق بيني وبينك في النتيجة أن هذا لا يكفر، سواء يعني أنت تقول أن هذا لا يكفر بسبب هذه الموانع الأربعة، أنا أقول أن هذه الموانع الأربعة هي جعلته ليس كافرا، نعم، لكن الكفر ما وصل إلى قلبه أصلا، ما تطرق إلى قلبه أصلا بسبب هذه الموانع. انتبه. لا أنا ما أخذ ليس بواجب،
ليس أبداً ليس الجهاد للأخطاء.
أنا أقول يجب جهادهم، حتى تفهم ما أقصدي، أي إذا كفروا بالله يجب جهادهم، لكن يمنع من جهادهم أنك المفسدة المترتبة عليه، وأنك يترتب عليه غير أنه لا يترتب عليه مفاسد، أيضا أنت لا تقدر وغير مستطيع، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويرفع عنك الإثم بعدم استطاعتك. فهناك أركان الإسلام، مثلا الحج أعظم أو الجهاد؟ أيهما أعظم؟ أيهما أكثر أوجب؟ أيهما أكثر وجوبا؟ الحج أو الجهاد؟ الحج. مع ذلك هل يجب الحج إلا بالاستطاعة؟ لا يجب. كذلك كل واجبات منوطة بالاستطاعة، فالجهاد واجب كالحج مثلا، يعني نقول الحج أيضا واجب، لكن هو ليس مثله تماما، بل بالعكس نقول أن الحج أوجب، ومع ذلك لا يعني لا يفعل الإنسان الحج ولا يقوم بالجهاد. لماذا؟ إذا لم يستطع، إذا كان غير مستطيع فلا يجوز له فالحالة هذه أن يقوم بالجهاد، يذهب يسرق ليقوم بالحج أقصد، لا، وإنما ما كلفه الله بهذا لأنه غير مستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
انتصروا
إذن فمن
أن الفتح من الله، وممكن
ينصرهم الله، وممكن لا ينصرهم الله.
قال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا تفكر وإذا فكر هذا المجاهد فهم ما جاهدوا في سبيل الله أبدا ولا قبلوا رجل الذي حارب ضد الإسلام.
نعم، نقول في هذه الحالة بارك الله فيكم، حالة أفغانستان هذه حالات خاصة، يعني بمعنى أن العلماء أفتوا فيها وقالوا ووجدت الاستطاعة في تلك الأيام، ولم تكن في دولة من الدول ولا في وقت من الأوقات الاستطاعة للجهاد كالجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني كانت وسائل الإعلام والقوة العسكرية والبشرية والمادية وكل القوات والإعلامية كل ذلك مسخر لجهاد الأفغان، فكانوا مستطيعون لذلك، كانوا مستطيعين ليش للجهاد والقتال. وأما الذي يحدث الآن في معظم دول الإسلام بحجة أنه أن الشباب يريدون الجهاد في سبيل الله، فأولا هم غير مستطيعين، وثانيا يترتب على ذلك مفاسد كبيرة، مفاسد كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنطلق يمكن أن نقول كان مستطيعا في مكة للجهاد، فمثلا المجتمع المكي كان هؤلاء كفار، أبو جهل وأبو لهب وصناديد الكفر كانوا كفار، صح؟ صحيح؟ ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه كأبي بكر وعمر وعلي وجماعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه، قال تعالوا نذهب في الليل ونحن نقتل معنا سلاح ومعنا كل شيء وليس هناك قوة ولا حراس ولا يوجد شيء، نقتل هؤلاء الكبار وناخذ حكم مكة المكرمة شرفها الله ونزيل الشرك الموجود بمكة. كانوا يستطيعون ذلك ولكن لم يفعلوا، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ما أذن لهم، لماذا لم يأذن الله لهم؟ ألم يريد الله سبحانه وتعالى أو أليس يريد الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يقيم كلمة الله في الأرض وأن يعلي كلمته بين الناس؟ لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تتهيأ، لم يتيسر. ليس المسألة مسألة مقدرة قتل واحد واثنين وثلاثة، ليس هذا هو المطلوب الأول، وإنما المقصود تعبيد الناس لرب العالمين. تهيأ، لو أنك الآن قيل لك تفضل أنت مثلا من تركيا، تفضل خذ الحكم في تركيا واحكم بالإسلام، هل تستطيع وتقدر؟ هل الناس سيتركونك الشعب أو أنك تعمل فيهم السيف تقتلهم جميعا 60-70 مليون تقتلهم جميعا، لأنهم هم أصلا لا يريدون الإسلام، كثير منهم لا يريدون الإسلام، ستقتل منهم 30-40 مليون العلمانيين منهم الذين لا يريدون الإسلام، تفعل هذا أو تدعوهم وتصبر شيئا فشيئا حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لك؟ ثم أنت ذكرت آية طيبة جدا وهي قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، فهل نحن نصرنا دين الله سبحانه وتعالى حق النصر؟ هل قمنا بدين الله كما قام به الصحابة حتى نستحق النصر؟ الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ويقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل نحن حققنا شروط النصر حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى؟ انتبهت؟ فهمت هذا؟ نعم.
لكن بعد عين الناس ويعرفون التوحيد والعقيدة وهكذا، لكن الحكام
لا يتركونهم،
والناس يريدون الإسلام، لذلك ممكن 50% يريدون الإسلام،
يريدون الإسلام فعلا قلبا وقالبا أو يريدون الإسلام بالقول فقط؟
لا يريدون الإسلام قلبا. نعم ممكن 50% أو هكذا. وهم يعرفون الدين وهكذا.
طب إذا كانوا يريدون الإسلام لماذا لم يلتزموا بالإسلام في أنفسهم؟ انتبهت؟ هم لا يريدون الإسلام، هذا كلام فقط. وإلا فانظر إلى أحوال المسلمين اليوم، لو أنه يريد الإسلام يطبق الإسلام على نفسه أولا وعلى بيته، لماذا يجلس أمام شاشات التلفزيون بالساعات الطوال وينظر إلى الأفلام الخليعة والتبرج النساء والفساد والعري والزنا والفواحش؟ لماذا يشرب الخمر؟ لماذا لماذا لماذا؟ إذا كان هو يريد الإسلام حقيقة. فالمسلمون لا يريدون بألسنتهم نعم، ولكن بقلوبهم حينما يؤمرون بالإسلام هم ينفرون. ونحن نعاني جميعا الآن في الدعوة من الناس أشد المعاناة في قبول الإسلام. سنة من السنن يحاربون إخواننا، إخواننا يحاربون في سنة من السنن. إيش يا أخي هذا كل شيء أنتم متزمتون، أنتم متشددون؟ إذا الناس لا تريد الإسلام أكثر من الدول. نعم الربا يأكلون الربا، الخمر الخمر، الفواحش الفواحش، التبرج التبرج. فإذا المسألة تحتاج إلى دعوة، دعوة كبيرة وكثيرة يعني وجهود يعني وبالحكمة والموعظة الحسنة، بدلا من أن تكبت كما هو الواقع في بلاد المسلمين في شتى بلاد الدنيا. يقوم المسلمون يجدون أنفسهم ما شاء الله 100-200 شاب لحى ما شاء الله، الله أكبر، يقومون يفعلون شيئا فما تكون النتيجة؟ يؤخذون هؤلاء ومن يقتل منهم يقتل ومن يسجن يسجن، وتبقى الدعوة إلى الكفر ماشية وكما هي. فلا ينبغي أن نترك الدعوة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ونثق في وعد الله سبحانه وتعالى كما ذكرت الآية: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا أنت نصرت دين الله ودعوت إلى الله بالحكمة الحسنة فلا بد أن يأتيك الناس من ويدخل الناس في دين الله أفواجا، إذا أنت دعوت الدعوة الصحيحة وقمت بأمرين اثنين، وهو الدعوة بالعلم الصحيح العلم النافع وتربية الناس على هذا الدين الصحيح والعمل بما فيه، فعلم وعمل، حينئذ نستحق النصر من الله. أما بغير هذين الأمرين فلا نستحق نصرا ولا نستحق شيئا. الآن لو أنك ملكت دولة من الدول وقيل لك تفضل وأخذت الحكم، لن تجد أعوان لك من إخوانك، ستجد كما كان مثل ما ذكرت أنت أفغانستان بارك الله فيك، فانظر إلى أفغانستان كيف حالها، انظر إلى القبور، وانظر إلى الشرك الذي كان موجودا فيها، وانظر كيف قتل بعضهم بعضا. الذي عمل به المسلمون بعضهم مع بعض بعد انتهاء الروس في 3 أشهر فقط لم يقم به الروس والكفار طيلة 12 سنة. قتل بعضهم بعضا وأصبح الدماء بحور من الدماء، بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، عدم العلم النافع، وعدم العمل الصالح، وأنهم لا يستحقون ذلك، لذلك لم ينصرهم الله وسلط الله عليهم أعداءهم من الشرق والغرب ليسمونهم إيش؟ سوء العذاب عياذا بالله، ويذلونهم هذا الذل الموجود. نحن لا نقول هذا شماتة في إخواننا، نتمنى والله أن يرفع الله البلاء عن كل إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لكن نقول هذا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهذا من الله بسبب ذنوبنا. تجد مجاهد في سبيل الله في أفغانستان وهو حشاش، تعرفون الحشاش؟ حشيش المخدرات، تعرف المخدرات الهيروين؟ ها طبعا. والشرك موجود وعباد غير الله موجودة، هذا كله.
لكن أفعال في أفغانستان إن الطالبان بالطبيعة هو الكافرين الذين
طيب صدر ما في مانع. لا أقول ما في مانع. هذا هذه المواضيع نافعة جدا لأن هذا من العلم بارك الله فيه. معذرة هذا من العلم. ما دام فتح الموضوع ففيه خير. أنا أستفيد من الإخوة والإخوة يستفيدون. فالمقصود التعلم لأن هذه شبهات موجودة وإزالتها طيبة ونافعة إن شاء الله. فأنا أقول بارك الله فيكم يعني لا شك أن العيش مع المسلمين مع أي مسلم كان هو أفضل من العيش مع الكافرين. لكن ليس هذا الموضوع الذي نبحثه. الكلام في إقامة ما يسمونه بالجهاد اليوم ضد الكفار. قلنا لو كافر أصلي في فلسطين الآن في خلاف في قتال اليهود لا، لكن إذا لم تستطع هل يجب عليك؟ إذا لم تستطع الجهاد في أي دولة فيها كفر هل يجب عليك؟ إذا أنت غير مستطيع يعني الآن أنت في أمريكا في بريطانيا تستطيع أن تجاهده؟ لا خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو كافر أصلي لا خلاف عليه، لن نختلف أبدا هل حكم من أمر الله ولا هذا كافر لا خلاف عليه، ولكن إذا لم تستطع لا يجوز لك. انتبه. فكل الأعمال كل الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة فلا بد من الاستطاعة. في إشكال؟ نعم. هذه يعني ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد. إذا كان يعني مثل يوسف عليه السلام عمل مع كافر صح، فإذا كانت المصلحة مترجحة لا مانع، وإذا كانت تضرب بذلك المفسدة. وأما إذا كانت المفسدة أرجح وهي الغالبة انتبهت فلا يجوز. الأصل طبعا أنه لا يجوز، الأصل عدم الجواز خاصة إذا الدول كافرة الأصل فيها عدم الجواز. لكن إذا علم أنه يضرع بذلك مفسدة على المسلمين كبيرة ولا تأتي عليه مفسدة كبيرة في دينه وترجحت المصلحة من ذلك فحينئذ لا مانع. فالمسألة يعني راجعة تحت قاعدة المصالح والمفاسد، وإن كان الأصل عدم جواز دخول هذه البرلمانات الكافرة التي في أنت قلت في دولة كافرة. نعم. الله أعلم. سأل المشايخ العلماء مسائل كبيرة لا يستهان بها، لكن نتكلم على نحن الآن في قضية تأصيلية هل متى يجب الجهاد ومتى لا يجب الجهاد نحن نتكلم فيه. أما قضية عينية وقعت ونازلة نزلت فيتحمل هذه العلماء الكبار، نحن مساكين ما طلاب علم. نعم. الله المستعان. نعم. لا يقول يعني أنهم شتى أنهم تحسبهم جميعا، بل لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم مختلفون وقلبا وقالبا ظاهرا وباطنا مختلفون أشد الاختلاف فيما بينهم. هذا الذي يقصد أخونا مصعب. لا تسوي شيء. ما عجبك أنت؟
الشيخ هم كلهم متفقين على طرد الكفار من العراق مثلا.
أنا قلت لا تعمل شيء، أحد منكم سمع مني هذا؟ لا، أنا أقول اعمل ويجب عليك أن تعمل، لكن المشكلة أننا لا نعمل، نحن نتكلم فقط. صحيح الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا، والله عملوا يا إخوان في فترة زمنية قليلة في عمر الأمم، عملوا وأخلصوا وصدقوا في كم سنة؟ 13 سنة فقط، علم وعمل ودعوة، علم وعمل ودعوة بصدق وإخلاص، مكن الله سبحانه وتعالى لهم وكان دولة إسلامية. نحن نعمل منذ كم؟ العمل التعبان هذا عملنا اللي نسميه عمل 20-30 سنة منذ بداية ما يسمونه بالصحوة الإسلامية من السبعينات إلى اليوم، ونحن في تخبط وما عرفنا كيف نضع أرجلنا على أول الطريق، ومتخبطون فيما بيننا. هذا كافر ولا مسلم؟ كافر يا أخي، اتركوا هذا الذي سيوجد بيننا الخلاف، وكن أنت في طريق الدعوة المتفق عليه الذي لا خلاف فيه، طريق الدعوة إلى الله، التوحيد كله متفقين عليه. كافر ولا مسلم؟ نهست هذه قضيتنا الآن. انشغل بالدعوة، انشغل بطلب العلم، انشغل بالعمل الصالح، والله ستجد خيرا كثيرا، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليك كما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. أقام دولة الإسلام بعد 13 سنة، مات صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة، وكانت الجزيرة كلها أو جلها تحت حكم الإسلام. هذا في عمر الأمم لا شيء، ولكنهم صدقوا، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، لم يكونوا يتركوا لحظة واحدة من حياتهم، لحظة ثانية نفس يتنفسونه إلا بطاعة وذكر وجد، النفس يأخذونه بذكر، فلا يضيعون شيئا من أوقاتهم، ويسابقون الزمن مسابقة ليل ونهار، إما في قيام وإما في طاعة وإما في دعوة، أعمالهم دعوة وإخلاصهم لله عز وجل وصدقهم وتعلمهم. فمكن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، مكنهم دولة الإسلام، ومكنهم من الجزيرة، وفتحوا وجاهدوا ونفع الله بهم، وخلف رجالا صلى الله عليه وسلم رباهم على عينه مع كل ذلك الجهاد، كانوا مربين تربية صحيحة، خلف رجالا قاموا بفتح العالم بأسره من بعده. فهذا الذي نريد أن نقول نعمل، لكن نحن لا نعمل، المصيبة أننا لا نعمل. يعني كل واحد منا يجلس في مجلس علم يحضر له دورة شهر شهر ونصف، شعر أنه هو شيء ثقيل جدا عليه، وشعر أنه كأنه عمل يعني أعمال الجبال، ها شيء عظيم جدا، قال هو في الحقيقة مقصر غاية التقصير. أين حفظ الكتاب، حفظ السنة، أين الدعوة، أين دعوة الجيران وكذا، والإخلاص والدعاء في الليل، يا رب افتح قلوب العباد، يا رب كذا، تدعو لإخوانك المسلمين، كل هذه أشياء يستطيع أن يقوم بها أحدنا، ولا نفعل، ونبحث عن الشيء الذي لا نستطيعه، نبحث عنه لنقوم به. فأنت تستطيع تفعل هذه الأشياء في أسرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. أخذنا هذا النص اليوم، صح أو لا؟ هل طبقنا شيء من ذلك؟ هل قمنا بهذا بين الأهل وكذا، والتعليم والعلم، ودعونا يا رب اهدي فلان، يا رب اهدي فلان، اللهم اصلحهم وكذا، بكل هم وكل جد، هل فعلنا ذلك؟ لا. هل قمنا حتى الذي يقوم منا يقوم أعوج دعوته عوجاء، إما يبغى يتسنج ويخبط وكذا، يكرر الناس في الدين ويصد عن سبيل الله وعن منهج السلف، كله متشنج، هذا مبتدأ وهذا ضال، هذه دعوة؟ فإذا لابد أن نقوم بدعوة صحيحة على منهاج النبوة، ونخلص في دعوتنا لله عز وجل، والله سترون خيرا كثيرا. ثم لا ينبغي أن نسيء الظن بالله عز وجل، ردا على أحد الإخوة هنا أن يقول الكفار تأخذ البحرين وتأخذ بلجيكا وتأخذ هولندا، هذه مالنا تأخذ أو لا تأخذ، هذا رب العالمين والله ناصرك، والله ناصره لو كنت فعلا تستحق النصر. هو ما سلط الله علينا الأعداء إلا بذنوبنا، ما سلط الله علينا فلان وفلان وهذه الدول تستبيح بيضتنا وتستبيح حرمتنا بسبب إيش؟ بسبب ذنوبنا. طيب ارجع إلى الله وانظر إلى النصر والفتح من الله سبحانه وتعالى، تهابك الأمم ويهيئ الله سبحانه وتعالى لك. إذا كنت كما قال العلماء، انظر كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام أبو العز الحنفي وغيره في الحكام الظلمة، إذا ظلم الحكام بسبب ماذا؟ بسبب ظلمك أنت، تريد أن ترفع هذا، ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لذلك قيل لعلي بن أبي طالب لماذا الظلم كان في عهدك أكثر من عهد الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال لأن أبي بكر وعمر كان واليين على مثلي وأنا والي على مثلك. نعم، فلو كان هو فعلا يعني يريد أن يرفع الظلم عن نفسه وعن أمته والله لعمل عملا صالحا ولدعا إلى الله وأخلص. وانظر إلى النتائج الطيبة كيف أن الله سبحانه وتعالى يطيب قلب هذا الحاكم وهذا كذا على قلبه ويستجيب ويسمع، ويتغير كثير من الأمور بصلاح هذا المسلم وإن كان فيه ما فيه. فيا إخواننا نرجع ونقول السبيل هو ما رسمه لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لنا علماؤنا الكرام رحمهم الله تعالى، ونحن مع ذلك عنها معرضين. وأقول لكم كما قال أبو هريرة: لأرمين بها بين أظهركم وبين أكتافكم، لأرمين بها بين هذا يا أخوان. والله الإشكال كله أننا تعدنا عن العلماء وعن نصح عن نصيحة العلماء، نصحوا وبينوا ومع ذلك لم نلتزم ولم نعمل بشيء من ذلك، بل سببناهم وشتمناهم واستهزأنا بهم وسخرنا بهم، إن لم نقل كفرناهم. والله بعضهم بعض الدعاة كفروا العلماء، وأما السب فكثير، قالوا علماء سلطة وعلماء سلطان ولا يفهمون الواقع، وقالوا وقالوا وقالوا. ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. تركتم كل أهل الضلال وانشغلتم بأهل الصلاح وأهل التقى والنصح الذين نصحوكم والذين يذكرونكم بالله الذين يدلونكم على طريق الله عز وجل والطريق الصحيح. ثم نحن نقول يا ويلتنا، يعني نولول ونقول هذه الأمة ما يعني فيها وفيها ونحن في حالة من كذا. طيب ارجع 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 إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الكبار. فما وجدناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم نحن نتبع، وإلا فلا نشغل أنفسنا ولا نشغل غيرنا بغير ذلك. سامحونا، لا أحد يزعل مني، لا أحد يحزن. صحيح، إذا في شيء خطأ زلل والله أنا راجع وأرجع وأستجيب، وأنا يعني لست بأحسنكم ولا أعلمكم ولا أفضلكم، بل أنا يعني أخ لكم محب ومشفق والله، وأحب لكم ما أحب لنفسي. لماذا؟ لأننا والله يا أخوان نصحنا بعض الإخوة وأخذنا نصائح العلماء وكتبنا لهم بفتاوى أهل العلم وأرسلناها لهم في كثير من الدول التي تعرفون كيف حصل فيها ما حصل، ومع ذلك لم يستجيبوا منذ 20 سنة وأكثر من 20 سنة، ونحن أرسلنا لهم هذه النصائح وهذه الفتاوى ولم ينفصحوا. الآن بعدما خرجوا من السجون أو سجن وبعضهم في السجون طيلت هذه الفترة 20 سنة هم في السجون وخرجوا، بعضهم خرج وبعضهم بقي، ونساؤهم وأولادهم أحوالهم أحوال وانحرفوا عياذا بالله وحصل فيه ما حصل، قالوا هذا يا ليتنا سمعنا كلام العلماء، ورجعوا إلى نفس كلام أهل العلم، نفس الكلام الذي كان يقول العلماء ويستدلون به بالأدلة الشرعية، الآن هم يستدلون ويكتبون الكتب بنفس الكلام. أما كان هذا قبل هذا؟ رجعوا إلى نفس الكلام. فنحن نريد أن نمشي بنفس الطريق ونصل إلى نفس النتيجة العرجاء العوراء. فلا يعني في الحقيقة العاقل من اعتبر واتعظ بغيره، هذا هو العاقل. يعني أنتم تفرحون الآن في نعمة، والله ليس بعدها نعمة، نعمة الإسلام وطلب العلم وجلوس مجالس العلم ومساجد مفتوحة، والله نعمة. لو في بلاد أخرى لو حصل مثل هذا لوجدت سيارة الشرطة أمام الباب، كل من يخرج يوضع في الشرطة ويوضع في السجون. فنعمة استغلوها، شيء عظيم هذا أن يسكت عنكم، والله هذا شيء عظيم. أنتم لا تعرفون كيف يتخطف الناس من حولكم وكيف يفعل بهم ويفعل بأعراضهم، عياذا بالله. لا نريد أن نغلق أيضا الدعوة في البحرين، خلص عليها كفاية، ما يصلح هذا. بسم الله. وفيه فضل إحياء السنة بعد مواتها، من أين؟ قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. نعم. حديث 28. وفيه أن طالب الحق ينبغي أن يبحث عنه عند أهل العلم، لا يبحث عن الفتوى التي توافق هواه. نعم. فهمتم هذا من هذا الحديث؟ أين؟ قال ائتوا محمدا حين أمركم بالتحميم والجلسة خذوه، وإن أفتاكم بالرجل فاحذروا. وفيه أن من فعل ذلك ففيه شبه من اليهود، فهو متشبه باليهود الذي يذهب للعالم ليأخذ الفتوى التي توافق هواه، توافق ما يريد هو، فهذا ليس متبعا للكتاب والسنة وليس متبعا للحق، هذا متبع ليش؟ للهوى. جزاك الله. نعم. ايش الفائده قلناها؟ ان طالب الحق ينبغي ان يطلبه من العلماء. ها؟ ولا يبحث عن غيره، وإنه إن فعل ذلك يكون متشبها باليهود، من فعل غير ذلك يكون متشبها باليهود. وفيه بيان وتفسير لآيات سورة المائدة، من لم يحكم أنزل الله إلى آخره. وفيه رد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، من أي جهة؟ من جهة إنكارهم للرجل، ولذلك أهل العلم يذكرون الرجل في كتب العقائد خلافا للمعتزلة والخوارج، رغم أنها مسألة فقهية لكنها أنكرها قوم وهم الخوارج، والمعتزلة أنكروا الرجم، قال ليس في كتاب الله، أخذوا يأخذون من القرآن ويدعون السنة، يدعون كثيرا من السنة. ها؟ تحميم، التحميم هو أن يسودوا وجه، يسود وجه الزاني فكانوا يسودون وجوههم يعني وجوه الزنات ويركبوهم على حمار بالعكس وجهه إلى الخلف، يعني إيش هذا الكلام الفاضي؟ هكذا يعني الذي يسمى القوانين الوضعية لا يوفق، يأتي بأشياء عجيبة ما أنزل الله عليه من سلطان. نعم مثل مسح الخفين، لأنها ينكرها أهل البدع. وفيه أنه متى وجد في كتب أهل الباطل من حق أنهم يقرون عليه، متى وجد في كتب أهل الباطل من حق أنهم يقرون عليه، أننا نقرهم عليه، ها؟ من حق، هو حق. نعم. وفيه البحث عن أمر النسخ، نعم، البحث عن الأمر النسخ في الشريعة، إنه قال إيش؟ هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ فبحث عن الناسخ والمنسوخ. وفيه إقامة الحدود على الزناة ولو كان ولو كانوا من الإماء والعبيد. وفيها أن إقامة الحدود للولاة والسلطان، إقامة الحدود للولاة وللسلطان. حكم بالقرآن، لكنه لما قرأ أقرهم عليه ما دام أنه وافق الحق الذي عندنا، فنحن نقبل الحق ما دام أنه حق موافق لما عندنا من الكتاب والسنة، ولو قال به كافر نحن نقره. لا، هذه مسألة ليس هذا البحث فيها، لأنهم ثبتت لديهم هذا. بعدين المسألة الثانية أنه الاعتراف يكفي، لا يحتاج إلى بينات. وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلا أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا ليس له ذلك. قال ليس له ذلك. يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا الحديث صريح يرد على مذهب الحنفية. وفيه دليل أيضا
على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كان مزوجين أم لا. سواء كان مزوجين أم لا، يعني العبد والأمة لا يرجمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل وقالت إذا زنت، لم يقل إذا زنت وكانت ثيب أنها ترجم، وإذا كانت لا، وإنما هي على النصف فيقام عليها الحد، فلم يفرق بين مزوجة وغير مزوجة. وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد. يوبخ نعم ثلاثة نعم تباع ولو بحبل. طيب هنا يقال كيف تبيع أما زانية ولم تبين، وهذا غش. ها الستر عليها وبعدين، يعني هذا غش طيب للرجل، لعلها ولعلها لا تتوب. ها لا، لكن هذا شيء انت تعرفه في البضاعه، شيء تعرفه في السلعه عيب، لابد ان تبينه. فاذا يبين، لا يبين انها ترى هذه فيها داء حب الزنا ولا هذا عيب، لا بد أن توضحها. فالذي يقبل بهذا يقبل، لعله هنا بعد البيان يقال لعلها تتوب عنده، ويكون الرجل يعني هذا صحي جيد فلا يعني تذهب إلى غيره. نعم نعم وفيه أنه إذا زنى الزاني مرة أقيم عليه الحد، وإذا زنى مرتين أقيم عليه حدين، وهكذا كلما زنى أقيم عليه الحد. يعني لا يقال هذا يعني حد يكفي عن مرات. نعم لو كانت مرات، لا يعني لو كان بعد إقامة الحد. الكلام على الكلام على أنه لو فعل ذلك، يعني لو زنت مثلا ثم أقيم عليه الحد ثم زنت مرة أخرى يقام كما جاء في الحديث، لكن لا يقال خلاص أقيم عليها أول مرة ما يحتاج إلى أن يقام عليها مرة ثانية. وأما إذا كانت عدة مرات زنا ولم يتبين إلا في المرة الأخيرة فيقام عليه حد واحد. نعم. وفيه جواز بيع الشيء النفيس بشيء حقير، نعم، وهذا مجمع عليه بشرط إذا كان البائع عالما به. نعم طبعا الأمة تساوي حبل في الحقيقة. ايش لا في في قضية الزنا تحرز الشارع وجعل لا بد من 4 شهود، ولأن الأمر ليس المقصود فيه فقط هي قضية البينة، ليس المقصود في الشهود 4 في الزنا مسألة البينة ليس هو المقصود الأول أو المقصود الوحيد، وإنما المقصود الاحتراز من اختلاط الأنساب، مقصود البينة، المقصود عدم إقامة الحدود، كثرة إقامة الحدود، هذا أيضا مقصود، يعني ليس المقصود هو التشهير وأن يطلع هذا زاني وهذا زاني وهذا زاني كثرة، لا، المقصود الاحتراز حيث لو أخطأ واحد لا يقام عليه، لذلك هذا الأمر يكاد يكون مستحيل فعلا في التاريخ أن يوجد 4 ويرون هذا الحال، هذا يعني شيء في غاية الندرة، انتبهت؟ وكلهم يتفقون على قول واحد، فلذلك لا يقال هنا أنه إذا عرف عن طريق الطب الشرعي أن هذه يعني زانية أنه يقام عليها الحد، لا، ليس مقصودا لذاته البينة فقط، هذا ممكن يقال في إيش؟ في السرقة ونحوها، في الزنا يختلف، الزنا فيه أنساب وأعراض وليس مقصودا، الشرع شدد فيه جعل 4 شهود. وفيه أن من باع شيئا معيبا أنه يلزمه البيان للعيب، يلزمه البيان للعيب، نعم، لأنه يبيعها ولو بحبل من شعر، يبيعها، هل يبيعها وهي زانية ويكتم هذا العيب؟ هذا لا يجوز شرعا، فإذا باعها لابد أن يبين، أي لابد أن يؤخذ هذا مع عموم الأدلة الشرعية الأخرى. طيب هذا كذاب، هذا كذاب، انتبهت؟ يعني هذا لو قال انه ثقة وليس بثقة، انه لو كان ثقة يعد في الشرع كاذب، انتبهت؟ يا لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديمين، فهذه شاهد ما شاف شيء، ها مثل ما يقول شاهد ما شافش حاجة، هذا ها ما يصلح ولا يجوز أن يتفوه بهذه الكلمة أن يقول أنا رأيت فلان عند الناس، لا يجوز هذا، هذا قذف، ولو كان هناك رجل متدين في حكم بالشرع لأخذ به إلى القاضي ليجلد حد القذف. إيه؟ نفس الشيء، نعم، اتهام في أرض مسلم لا يجوز بالظن، هذا ظن ما رأى شيئا، ولا يجوز أن يتحدث به والله فلان أخبرني والعهد على الراوي، لا ما يجوز هذا، انتبه، لا يجوز له أن يقول هذا، يقول والله أن فلان أخبرني والعهد علي أنا مالي دخل، لا ما يجوز يتكلم ولا تفوه بهذا أبدا، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.